إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سورة آل عمران قال ربنا تبارك وتعالى في سياق قصة مريم عليها السلام: فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة، وأنه أنبتها نباتا حسنا، أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيدا، ويسر لها أسباب القبول، وقرنها بالصالحين من عباده، تتعلم منهم الخير والعلم والدين، وكفلها زكريا، أي جعله كافلا لها. وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتها، لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا، ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما، وقيل زوج أختها كما ورد في الصحيح: فإذا بيحيى وعيسى وهما ابنا الخالة. وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعا. فعلى هذا كانت في حضانة خالتها، وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب، وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري في صحيحه، وكذا مسلم كما مر. ثم أخبر تعالى عن سيادتها، يعني مريم عليها السلام، ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتها، فقال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوفي والسدي، يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فإذا رأى زكريا هذا عندها قال: يا مريم أنى لك هذا؟ أي يقول: من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي الآية إشارة إلى استحباب الدعاء للمولود عند ولادته ولمن ولد له، وقوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، امتنان من الله أن استجاب دعاء امرأة عمران أم مريم، وامتن عليها ببيان نوع استجابته وهو القبول الحسن والنبات الحسن. فيستحب الدعاء بالقبول الحسن والنبات الحسن للمولود، ولا يثبت في السنة دعاء مخصوص للمولود عند ولادته، وليس في ذلك شيء يصح عن الصحابة. وأمثل شيء ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه علم إنساناً التهنئة فقال: قل جعله الله مباركاً عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه الطبراني في الدعاء بسند حسن. وفي الآية دليل على مشروعية الحضانة في قوله: وكفلها زكريا. وقد ذكر الله الحضانة في كتابه في مواضع عديدة تصريحا وإشارة، كما في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، لأن الحجور جمع حجر، ولا يكون في الحجر إلا طفل رضيع. وهذه بداية الحضانة. وفي قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لتضمن الرضاعة للحضانة. وفي قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والحضانة هي حفظ إنسان لا يستقل بنفسه ورعايته كالصبي والمجنون، وقد غلب استعماله للصغير. وعليه استعمل لفظ الحضانة لأنه يكون في الحضن والحجر، والكفالة أوسع من معنى الحضانة في اللغة والشرع. وذكر الله تعالى الحضانة والكفالة في كتابه لحق الصبي في الرعاية والحفظ، وحق والديه في انتظام حياة ابنهما بلا خوف، وقطعاً للنزاع الذي يقع بين الزوجين أو أهلهما عند الطلاق أو الوفاة. وقوله تعالى: وكفلها زكريا، أي ضمها إليه بعد موت والديها، فاستهموا على كفالتها، كما في قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال مجاهد: سهمهم بقلمه. وقال الحسن: تقارعها القوم فقرع زكريا. وفي قراءة أهل الحجاز والبصرة: وكفلها، بالتخفيف أي ضمها هو إليه. وبين مريم وزكريا قرابة، واختلف في تعيين القرابة، فقيل خالتها تحت زكريا وهي أم يحيى، وهو قول ابن إسحاق. وقال السدي وقتادة: كانت أخت مريم تحت زكريا، وهذا أقرب لما في صحيح البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة. وقد يتجوز العرب فينزلون أولاد الأولاد بمنزلة آبائهم مع أولاد أعمام الآباء وخالاتهم. وكفل الله مريم زكريا لأن خالتها تحته، والخالة بمنزلة الأم. وإنما جعل الكفالة لزكريا لأن زكريا يكفل زوجته، وزوجته تكفل مريم، فوقع الجميع تحت كفالة زكريا، لأن الرجل يقوم بالنفقة سكنى وكسوة وطعاما. وفي هذا إشارة إلى قوامة الرجل وولايته، ولأن الخالة بمنزلة الأم، لما ثبت في البخاري أن عليا وجعفرا وزيد بن حارثة رضي الله عنه تنازعوا في حضانة بنت حمزة بعد أن استشهد، فقال علي: بنت عمي، وعندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال زيد: بنت أخي. وكان عليه السلام قد آخى بين زيد وحمزة، وقال جعفر: الحضانة لي هي بنت عمي وعندي خالتها. فقال صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، وسلمها إلى جعفر، وجعل لخالتها الحضانة وهي ذات زوج. والحديث أخرجه البخاري. ولا يختلف العلماء أن الأم أحق بحضانة ولدها عند فراقها من زوجها، أو عند وفاته أو غيابه ما لم تتزوج. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، كابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه، ما دام طفلاً صغيراً لا يميز شيئاً، إذا كان عندها في حرز وكفاية، ولم يثبت منها فسق ولا تبرج. وإذا تزوجت المرأة سقط حقها في الحضانة بلا خلاف، لما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنت أحق به ما لم تنكحي. وهذا كما مر إجماع لا خلاف فيه بين السلف من العلماء، أن المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه، ما دام طفلاً صغيراً لا يميز شيئاً، إذا كان عندها في حرز وكفاية، ولم يثبت منها فسق ولا تبرج. وإنما قدمت الأم في حضانة الولد لأن ذلك في صالحها وصالح ولدها وصالح الأبوين جميعاً، وهو إصلاح من جهات ثلاث: الأولى لأنه أصلح لنفس الأم، فإن الأم أكثر تعلقاً بولدها من أبيه، وبعده عنها أشد على نفسها منه على نفس الوالد لو ابتعد عنه ابنه. وجعل ولدها في حضانتها رحمةً بها ورفقاً بحالها، وهي أحوج إليه من والده، مع أن الصبي الصغير في أول رضاعه لا يفرق بين أمه وغيرها. وكذلك الجهة الثانية فيها صلاح، لأنه أصلح للولد، فالأم أرحم به من أبيه وأرفق عليه منه، لأن الأب لن يستقل بحضانة الولد بنفسه، وإنما سيشركه غيره من زوجة وبنت خادمة وغيرهن، فحضانة الأم أعظم للولد من حضانة الأبعد منها. الجهة الثالثة أن بقاء حضانة الصغير عند أمه دافع لصلة الأب بأهل ولده، وأدوم للمودة، وأقرب لأم الولد، وأحفظ للعهد. فالرجل أقرب للقطيعة من المرأة لانشغاله ولقوته ورقة المرأة وضعفها، ولو كانت الحضانة عنده تثاقل عن صلة أهل ولده، وصلته لهم أقرب لعودة الزوجين بعد الطلاق لو كان رجعيا. واتفق الأئمة الأربعة أن الولد يكون عند أمه إلى التمييز، واختلفوا في بقائه عندها بعد ذلك على قولين: الأول قالوا: يبقى الغلام إلى بلوغه عند أمه ما لم تتزوج أمه، وأما الجارية أي البنت فتبقى عند أمها حتى تتزوج الجارية أو تتزوج أمها. وبهذا قال مالك رحمه الله. القول الثاني قالوا يبقى الولد غلاماً وجارية عند أمه حتى يتم السابعة ويبلغ الثامنة من عمره، ثم يخير بين أبويه. وبهذا قال الشافعي وأحمد، وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئ. فأخذ أي الولد بيد أمه فانطلقت به. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. فهذا دليل القول الثاني، وهو أن الولد غلاما وجارية يبقى عند أمه حتى يتم السابعة ويبلغ الثامنة من عمره، ثم يخير بين أبويه، وهو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى. وإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة بلا خلاف، واختلفوا في بدء سقوط حق الحضانة مع اتفاقهم على أنه يسقط بدخول الزوج الجديد بها، واختلفوا في العقد هل يسقط الحق به قبل الدخول أو لا، على قولين: الأول يسقط وهو قول الشافعي، والثاني لا يسقط حتى يدخل بها وهو قول مالك، لأن العلة من السقوط انشغالها بزوجها وتضرر الولد من البقاء في كنف وكفالة غير ذي قرابة. وإذا طلقها زوجها الثاني أو مات عنها فلها الحق في إرجاع ولدها ما دام في مدة الحضانة على اختلافهم فيه، لأن الحق يعود بزوال مانعه كما يتحقق بوجود سببه، كما لو أنها أسقطت حقها في الحضانة عاماً ثم رجعت تريده فلها ذلك، أو خرجت من البلد الذي فيه زوجها الأول وسلمته لأبيه ثم رجعت إلى بلده فلها حضانته. والولد يكون في حضانة أمه ما دامت مسلمة على الصحيح، وهو قول مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة، فلم يفرق بين المسلمة وغيرها في الحضانة. والحق أن الدين معتبر حتى لا تنحرف الفطرة ويتدين الولد بغير دين الإسلام، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ واختلف العلماء في الأحق بالكفالة بعد الأم من النساء، فذهب عامة العلماء إلى أن أم الأم جدة الولد لأمه أحق بالحضانة من أم أبيه ومن خالته، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وغيرهم. واختلفوا في من أحق بالحضانة بعد أم الأم، فقدم الحنفية أم الأب ثم الأخوات على الخالة، وقدم مالك الخالة على أم الأب والأخوات، وقدم الشافعية أم الأب فالأخوات فالخالات، وقدم الحنابلة الأب بعد أم الأم ثم أمهات الأب ثم الجد ثم أمهات الجد ثم الأخت ثم الخالة، وهذا كله لا دليل خاص يقطع به من الوحي إلا الخالة. ففي الحديث كما تقدم قال صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، وما عداها أخذ من النظر والقياس على القرب من الرحم والأحق بالميراث. ولا حضانة لمن عرفت بفسق يؤثر على الصغير كشرب الخمر أو تعر وسفور في حضانة الصغيرة فتتربى عليه، أو تعليمه مجون الرقص والطرب والدياثة وشبه ذلك، فهذا يسقط حق الأم في الحضانة فضلاً عما دونها من القرابات نساءً ورجالاً. وكل ما تسقط به ولاية الرجل على المرأة من الفسق تسقط به حضانة المرأة على الصغير من باب أولى، لأن ولاية الرجل وقوامته أقوى وأوثق، فما سقط منها يسقط فيما دونها من باب أولى. قال الله جل وعلا: هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما رأى زكريا عليه السلام أن الله يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء طمع حينئذ في الولد، وكان شيخا كبيرا قد وهن منه العظم واشتعل رأسه شيبا، وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرة، لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خفيا وقال: رب هب لي من لدنك، أي من عندك، ذرية طيبة، أي ولدا صالحا، إنك سميع الدعاء. قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي خاطبته الملائكة شفاها خطابا أسمعت وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته. ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة: أن الله يبشرك بيحيى، أي بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. قال قتادة وغيره: إنما سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان. وهذا الأثر عن قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح. وقوله تعالى: مصدقا بكلمة من الله، روى العوفي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وأبو الشعثاء والسدي والربيع بن أنس والضحاك وغيره في هذه الآية: مصدقا بكلمة من الله، أي بعيسى بن مريم. قوله وسيدا، قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم الحكيم، وقال ابن عباس والثوري والضحاك السيد الحكيم التقي، وقال سعيد بن المسيب هو الفقيه العالم، وقال عطية السيد في خلقه ودينه، وقال عكرمة هو الذي لا يغلبه الغضب، وقال ابن زيد هو الشريف، وقال مجاهد وغيره هو الكريم على الله عز وجل وسيدا وحصورا. وحصورا ليس معناه ها هنا أنه لا يأتي النساء، بل معناه أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشياهن وإيلادهن، بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: هب لي من لدنك ذرية طيبة، وكأنه قال: ولدا له ذرية ونسل وعقب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى: ونبيا من الصالحين، هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته، وهي أعلى من الأولى، كقوله لأم موسى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر، قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال أي الملك: كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر. قال: رب اجعل لي آية، أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح، كما في قوله: 3 ليال سويا. ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال، فقال تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم إن شاء الله تعالى. سبق أن بيّن الله تعالى أنه كفل نبي الله زكريا مريم، وأنه كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، فلما سألها قائلا: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فأهاج هذا زكريا إلى أن يتوجه إلى الله طالبا منه أن يهبه من عنده ذرية طيبة. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. وقوله هنالك، أي في ذلك الزمان وذلك المكان الذين كان فيهما عند مريم من غير تقديم ولا تأخير. وكان زكريا قد كبرت سنه ووهن عظمه واشتعل رأسه شيبا، وكانت امرأته عاقرة، فنادى ربه أن يهبه الذرية الطيبة. قال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. أخبرنا الله جل وعلا أن الملائكة نادت زكريا وهو قائم يصلي في المحراب يدعو الله عز وجل، مخبرة إياه بأن الله استجاب دعاءه وسيرزقه بغلام اسمه يحيى. وأخبرنا تعالى في سورة مريم أن هذا الاسم لم يسمى به أحد من قبله، وحددت الملائكة المنادية في هذا النص الصفات التي اختص الله بها يحيى، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقال في سورة مريم: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. والكلمة التي يصدق بها يحيى هي عيسى عليه السلام، فإن الله خلق عيسى من مريم بأمره إياه أن يكون، فكان كما أراد الله من غير أن يكون له أب. والمراد أن يحيى صدق بعيسى وآمن به، ولعله كان أول المؤمنين به. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه جعل يحيى سيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين. والسيد الذي يسود قومه بما وهبه الله من المزايا، ومن ذلك عفته وتقاه وصلاحه وعلمه وحلمه. قال ابن عطية: خصه الله بذكر السؤدد الذي هو الاعتماد في رضا الناس على أشرف الوجوه دون أن يقع في باطل. وهذا اللفظ يعم السؤدد، وتفصيله أن يقال بذل الندى وكف الأذى واحتمال العظائم. وقوله وحصورا أي لم يجعل الله له ما يدعوه إلى وطء النساء في الحرام، فهو محصور ومعصوم عن الفواحش والقاذورات، لكنه ليس ممنوعا عن النساء في الحلال. وأخبرته الملائكة في بشراها له أنه سيكون نبيا من الصالحين، وهذا يدل على عظم ما بشرت به الملائكة زكريا، فهي بشرى بولد يكون نبيا. تعجب زكريا من رزق الله له الولد وهو على تلك الحال، فسأل ربه قائلا: قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال في سورة مريم: قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. فالمعتاد أن الإنسان ينقطع نسله في الكبر، والزوجة العاقر في شبابها تزداد عقرا في شيخوختها، والمرأة العاقر هي التي لا يولد لها، ويقال ذلك للرجل والمرأة. فكان الجواب أنه قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا أراد شيئا كان كما يريد. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. وفي سورة مريم قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. بعد أن جاءت زكريا البشرى بيحيى طلب من ربه أن يرزقه آية، والآية العلامة. قال: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال في سورة مريم: قال رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. جعل الله لزكريا آية، وهي حبسه عن كلام الناس، فلا يقدر عليه مدة 3 أيام، لا لعيب وجد فيه، فقد كان قادرا على التسبيح وذكر الله وقراءة التوراة، ولكنه إذا شاء تكليم الناس لم يقدر عليه. وقوله رمزا فسرها في آية مريم بقوله: فأوحى إليهم. والرمز في اللغة حركة تعلم بما في نفس الرامز، سواء أكانت الحركة باليد أو الرأس أو العين أو غيرها. وأوحى إليهم أي أشار إليهم بحركة يده. قوله تعالى: قال رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. جعل الله علامة لزكريا وآية في قومه ألا يكلمهم مدة 3 أيام من غير مرض كخرس أو شبهه، فهو يذكر الله صباحا ومساء ولكنه مع الناس لا يقدر على الحديث، وإنما يكتفي بالإشارة والإيماء. ومعنى الرمز في قوله تعالى إلا رمزا، قال ابن عباس يعني الإشارة والإيماء، وبقوله قال قتادة والضحاك والسدي، وقال مجاهد إلا رمزا يعني الإيماء بالشفتين. وقد جعل الله تعالى عدم قدرة زكريا على الكلام مدة 3 أيام هو أمر لا اختيار له فيه، جعله آية من الله له مع قومه، مع قدرته على الكلام لله تسبيحا وتهليلا وذكرا لله فحسب. وفي ذلك إشارة إلى أن الله لم يشأ أن يجعل زكريا هاجرا لقومه فوق 3 أيام ولو كان بغير اختياره وإرادته، وباختياره من باب أولى ألا يصح الهجر منه لهم، لأن الله خلق الناس وحثهم على الخلطة والاجتماع ومنعهم من الافتراق والهجر، والنبي من باب أولى لأنه يصلح ويقتدى به ويأمر وينهى، ولأن طول الصمت يخالف أصل الفطرة، والهجر ممنوع في هذا كله، كما أن الهجر لنعمة الكلام كالهجر لنعمة البصر والسمع والتفكر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طول الصمت كما في سنن أبي داود بسند صحيح قال لا صمات يوم إلى الليل. وقيل بأن صمت زكريا كان باختياره وأن الله أذن له في ذلك، ونسخ الله الصمت في شرعة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي كونه اختيار النظر، فالله جعل عدم كلامه آية، وعدم الكلام كل يقدر عليه باختياره، والمفسرون من السلف على أن ذلك بلا اختيار من زكريا عليه السلام. وربما كان الناس لا يعلمون سبب صمته، والصمت يتضمن هجره لهم، والهجر لا يجوز فوق 3 فقدره الله 3 أيام. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، والهجر فوق 3 محرم لغير سبب شرعي، ولا تخلو أسباب الهجر بين الناس من سببين: السبب الأول سبب من حظ أنفسهم ودنياهم، فهذا لا يجوز أن يجاوز 3 أيام للحديث الذي مر ما لم يرتبط أمر الدنيا بأمر الدين، فيخشى الإنسان من الوصل فساد الدين وقطيعة الرحم وزيادة الشر والعدوان والخصومة، فذاك يقدر بالعدل لا بهوى الأنفس. السبب الثاني سبب من حق الله، كمخالفة أمر الله بكبيرة من شرب خمر وسرقة وكذب ونميمة وغيبة، فيهدر تأديبا له، وهذا على حالين: الأولى إذا كان الهجر يؤثر في المهجور ويردعه عن الشر ويبعده عنه ويجلبه إلى الخير ويقربه إليه، فهذا متأكد قد يستحب وقد يجب بحسب اليقين من أثره في العاصي، كما في هجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا، وهجر عبد الله بن مغفل لقريبه. ففي الصحيح عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقع العين. قال فعاد، أي إلى الخذف مرة ثانية. والخذف أن يأخذ حصاه يجعلها على طرف إبهامه ثم يقذفها بإعمال الوسطى أو السبابة. فرجع هذا الرجل إلى الخذف مرة أخرى. قال فقال له: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا. وقد هجر عثمان ابن عوف، وهجر جماعة من الصحابة والتابعين بسبب مخالفة أمر الله كثيرا. الثانية من الحالين: إذا كان الهجر لا يؤثر في المهجور ولا يرضع، بل قد يزيده بعدا وشرا وفتنة، والهاجر لا يتضرر في دينه من قربه ضررا يترجح على ضرره لو هجره، فإن الهجر حينئذ لا يجوز، وكل بحسبه. وليست العبرة بمجرد المعصية فيهجر العاصي لأجلها، بل لا بد من أثر الهجر عليه، ومنزلة الهاجر من المهجور، وتأثره وتحسره على فقده، كالوالد مع ولده، والأخ الكبير مع أخيه، والشيخ مع تلميذه. ومن أهل الكفر والمعاصي من يريد أن يهجر ليسلم من داعي الخير، كما كان كفار قريش يرغبون في هجر النبي صلى الله عليه وسلم وإمساكه عنهم، فلا يريدون سماعه، وودوا لو تركهم. ومع هذا علم النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هجرهم يزيدهم بعدا لزهدهم في الخير وداعيه، فواصلهم في النصر وصبر على أذاهم. ولم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا نفرا يسيرا وفي أحوال يسيرة، وذلك لأمرين: الأول، لأن من الناس كفارا معاندين يريدون هجره ويتمنون ألا يسمعوا دعوته فيؤثر فيهم وفي ذراريهم، فكان الهجر في حقهم محرما، والوصل لكم مع الصبر على دعوتهم متعينا. الثاني، أقوام يشتد عليهم الهجر وأثقل عليهم من حمل الحجر، ويقعون في الخطأ عمدا وسهوا، وهجرهم عقاب شديد لمقام النبوة وحبهم له وحرصهم عليه، فيصلحهم ويتألفهم ويرحمهم ولا يهجرهم، لأن مقامه ليس كمقام غيره. فربما اشتد على الواحد منهم الهجر فضاق واشتد به الحرج، فربما انقطع به رجاء الوصل، وسول له الشيطان البعد والردة عن دينه. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس صبرا وتحملا لمخالفيه، ويجب أن يكون أهل اتباعه من العلماء والصالحين على سبيله في هذا. ومن هذا النوع منافقون على اختلاف مراتب نفاقهم، فهجرهم يبعدهم ووصلهم يؤلفهم ويكفيهم والمسلمين شرهم، فيوصلون ولو أخطأوا لمصلحتهم فلا يبتعدون، ولمصلحة المسلمين ألا يؤذوهم فيوالوا عليهم عدوهم. والواجب على المصلح أن يسوس الناس بما يصلحهم ويقربهم، وربما يقلل عددهم ويزيد في خيرهم لا بما يهواه، فربما وجد المصلح في نفسه حبا بهجر أحد ومللا من قربه، فإذا أخطأ مالت نفسه لهجره يظن أنه يهجر لله، وإنما يهجر لحظ نفسه وهواه. والهجر يجب أن يكون بمقدار صحيح من أجل الوصول إلى الإصلاح، فمن هجره لشهر يصلحه لا يجوز هجره فوق ذلك الشهر، ومن هجره لعام يصلحه فلا يجوز هجره فوق ذلك، وكلما زاد الهجر بلا حالة عظم الإثم على الهاجر. فعن أبي خراش السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وغيره. وتتضمن الآية التحية بالإشارة ممن عجز عن الكلام لقوله إلا رمزا، والأصل مشروعية السلام بالكلام المسموع إلا لمن يعجز عن الكلام أو حال بينه وبين أخيه حائل، أو كان المخاطب بعيدا لا يسمعه، أو كان أصم لا يسمع، فيكتفي بالإشارة لما روى النسائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة. ولو قرن الإشارة بالسلام حتى مع البعيد أو مع من حال دون سماعه حائل فهو أولى. وفي قوله تعالى: واذكر ربك كثيرا، دليل على فضل ذكر الله، وأن الله استثنى ذكره من عجز زكريا عن الكلام، لأن الذكر غذاء القلب وبتركه يموت، فيصبر الإنسان عن الكلام ولا يصبر عن ذكر الله. فقد روى الطبري عن أبي الشعساء عن محمد بن كعب قال: لو كان الله رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا، حيث قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. فهذا بعض ما يتعلق بحكم الصمت وما وقع من زكريا عليه السلام. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم عليها السلام عن أمر الله لهم بذلك، أن الله قد اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها، وطهرها وشرفها ونقاها من الأكدار والوساوس، واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. روى هشام بن عروة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويل. أخرجاه في الصحيحين. وروى ابن جرير عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وقد أخرجه الجماعة إلا أبا داود. ولفظ البخاري: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في قصة عيسى بن مريم عليهما السلام في كتابنا البداية والنهاية، ولله الحمد والمن. قال رحمه الله: ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود والركوع والدؤوب في العمل لها لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره الله وقضاه، مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين بما أظهر الله فيها من قدرته العظيمة، حيث خلق منها ولدا من غير أب. فقال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أما القنوت فهو الطاعة في خشوع، كما قال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ثم قال تعالى لرسوله بعدما أطلعه على جلية الأمر: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي نقصه عليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ما كنت عندهم يا رسولنا، فتخبرهم عنهم معاينة عما جرى. بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهدا لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها، وذلك لرغبتهم في الأجر. وروى ابن جرير عن عكرمة قال: ثم خرجت بها، يعني أم مريم بمريم، تحملها في خراقها إلى بني الكاهن بن هارون أخي موسى عليهما السلام. قال: وهم يومئذ يلون في بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة، فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة فإني حررتها وهي ابنتي، ولا تدخل الكنيسة حائض، وأنا لا أردها إلى بيتي. فقالوا: هذه ابنة إمامنا. وكان عمران يأمهم في الصلاة وصاحب قرباننا. فقال زكريا: ادفعوها إلي فإن خالتها تحتي. فقالوا: لا تطيب أنفسنا، هي ابنة إمامنا. فذلك حين اقترعوا بأقلامهم عليها التي يكتبون بها التوراة، فقرعهم زكريا فكفلها. وهذا أخرجه الطبري بسند ضعيف. فجعل الله تبارك وتعالى ذلك قدرا مقدورا حتى تتربى عند زكريا عليه السلام. وذكر عكرمة أيضا والسدي وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد دخل حديث بعضهم في بعض أنهم دخلوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم، فأيهم يثبت في جرية الماء فهو كافلها، فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت، ويقال إنه ذهب صعدا يشق جرية الماء، وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. ففي هذه الآيات أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن ملائكته نادت مريم مبشرة إياها بأن الله اصطفاها، أي اختارها وطهرها، أي من الشرك والكفر والذنوب والمعاصي، واختارها على نساء العالمين من الأولين والآخرين. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقد وردت عدة أحاديث تتحدث عن أفضل النساء المؤمنات في الأولين والآخرين، ومريم من هؤلاء إن لم تكن أفضلهن. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، فقد نجاهما الله تبارك وتعالى واصطفاهما ورفع قدرهما. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة. متفق عليه. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسيا امرأة فرعون. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح، وصححه كذلك الألباني. فهذه الأحاديث ذكر في مجموعها أن أفضل نساء العالمين أربع: مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. والأظهر أن أفضلهن على الإطلاق مريم ابنة عمران كما دلت عليه الآيات. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الملائكة بعد أن بشرت مريم باصطفاء الله لها أمرتها بالقنوت لربها، والقنوت طاعة لله عموما، وطول القيام في الصلاة مع الخشوع خصوصا، كما أمرتها بالإكثار من السجود والركوع: يا مريم اقنتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين. والعلماء يقولون إنه لم يكن في صلاة بني إسرائيل ركوع، فإن كان هذا صحيحا فإن الركوع مما خص الله به مريم عليها السلام دون غيرها في ذلك الزمان. وهذه الأوامر التي أمرت الملائكة بها مريم تدل على أن التشريف يلازمه الاجتهاد في القيام بالتكاليف التي ترفع مقام العبد وترضي عنه ربه. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يطيل القيام من الليل، فتسأله عائشة رضي الله عنه عن إطالته القيام مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. والحديث في الصحيحين: أفلا أدعو ربي تبارك وتعالى متبتلا، مع أن الله تبارك وتعالى غفر الذنوب كلها، أفلا أكون عبدا شكورا. والمشار إليه بقوله ذلك في قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. المشار إليه بقوله ذلك ما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق من نذر امرأة عمران ووضعها الأنثى وتقبلها بقبول حسن وتكفيلها زكريا وما كان يجده عندها من الرزق ودعاء زكريا ربه وما وهبه الله من الولد، كل ذلك من أنباء الغيب الصادق. وأنباء الغيب التي من عند الله هي من الإيمان بالغيب الذي أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ومن كذب بالغيب الصادق الذي أوحى الله به في كتابه فقد كفر بالله تعالى. والوحي المذكور في قوله تعالى نوحيه إليك والإعلام الخفي الذي كان يأتي به جبريل عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم أو يلقيه في قلبه من غير أن يشعر به. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. امتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن علمه من غيب الماضين تفصيل حال نبي الله عيسى وأمه ووالديها وكافليها ونشأتها وعبادتها ورزقه له، ثم بشارتها بولادتها لعيسى، ثم قص عليه زمانه ومكانه وحال أمه مع الناس بعده. فهذا غيب لا يدركه أحد ولو كان في زمانهم، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم على علم بدقائق حال عيسى ونشأته وأمه، وليكون على بينة ببطلان فريتهم وكذبهم على الله تعالى في قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، دليل على جواز العمل بالقرعة وأنها ملزمة لمن رضي بها وتخاصم إليها، خلافا لبعض الحنفية في قول من قال بالقرعة منهم جعلوها غير ملزمة، وإنما هي لتطيب النفوس ورفع تهمة المحاباة في القسمة. ومن ذلك قوله تعالى في الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. المساهمة هاهنا القرعة، وهذان الموضعان من القرآن أصل في جواز القرعة ومشروعيتها. والقرعة في كفالة مريم وضعهم لأقلامهم على صفة الله أعلم بها، فليس في الباب شيء مرفوع. وقال غير واحد من السلف إن المراد بالأقلام أقلام الكتابة، وقيل هي القداح، وقيل هي العصي، فقيل إنهم رموا القداح في النهر فانحدرت القداح مع جرية الماء وبقي قدح زكريا مرتزا صاعدا ولا يقترع الناس إلا عند التنازع وتساوي الحقوق واشتباهها. وقد ترجم البخاري على ذلك بقوله: باب القرعة في المشكلات. وقال الله عز وجل: إذ يلقون أقلامهم. وأما عند ظهور صاحب الحق فلا قرعة، لأن القرعة شرعت لرفع النزاع والخصومة وشح النفوس وطمعها، وهذا لا يكون إلا عند تساوي الحق واشتباهه بين مدعيه. وأما عند ظهور صاحب الحق فالقرعة انتزاع للحق بالباطل وأكل له بغير حق. وإنما تنازع بنو إسرائيل في مريم لأنها بنت سيدهم عمران، فكل واحد طمع في كفالتها والسبق بحضانتها احتسابا وجاها. والقرعة جائزة، بل قد تستحب وتجب إذا كان النزاع لا يرفع إلا بها. فما لا يدفع المحرم إلا به فهو واجب إذا لم يكن محرما هو في ذاته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبجواز القرعة يقول السلف، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وعن أبي حنيفة في ذلك قولان: الأول التحريم لمشابهتها للأزلام، وبهذا قال أصحابه يعني الحنفية، وذهب إلى هذا جماعة من الكوفيين وقالوا بنسخ القرعة. وقيده الطحاوي بأن القرعة المنسوخة التي تقوم مقام البينة القاطعة في الأحكام لا القرعة التي تكون لتطييب النفوس كالقرعة بين الزوجات في السفر ونحو ذلك. وعلل ذلك بأنه يجوز له أن يسافر دونهن وليس لهن حق في أصل الصحبة، وإذا جاز تركهن جميعا فيجوز له أن يترك بعضهن. وفي هذا الإطلاق نظر، فإن الزوجات إذا استوين من جهة القدرة على السفر والقيام بحق الزوج فيه وجب الإقراع بينهن، وإذا اختلفنا في الحال فيفرق بين المريضة والصحيحة، ومن لا تجد من يخلفها في ذريتها ومن تجد من يخلفها. وهذا قول جمهور العلماء، قال به أبو حنيفة على الاستحباب. وإلى الوجوب ذهب الشافعي وأحمد، وهو أحد أقوال مالك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن القسم عليه ليس بواجب على الأصح، وهو على غيره واجب، يعني كان يقرع عند السفر بين النساء، لأن السفر بواحدة منهن بلا قرعة ميل وتفضيل ومدعاة للخصومة والنزاع وقطيعة الأرحام بين الذرية. ومن أقرع بين نساء فسافر بواحدة منهن لا يجب عليه أن يقسم لمن غاب عنهن مثل أيام سفره، لأنه لا معنى للقرعة حينئذ، فهي تفصل في الحقوق المشتركة. ومن أخذ واحدة بلا قرعة وجب عليه أن يقسم لمن غاب عنهن مثل أيام سفره، أو يتحلل منهن، أي يطلب منهن أن يجعلنه في حل. فهذا هو القول الأول. والقول الثاني ما نقله ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه جوز القرعة، وقال القرعة في القياس لا تستقيم، ولكننا تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالآثار والسنة. والعمل بالقرعة بلغ مبلغ التواتر في السنة، وهو قطعي في الكتاب. قال أبو عبيد وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء، يونس وزكريا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وثبتت القرعة في السنة في أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، منها حديث عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، متفق عليه. وجاء في حديث زينب وغيره، ومنها حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، رواه الشيخان. ومن الأحاديث حديث النعمان بن بشير مرفوع مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، الحديث رواه البخاري وغيره. ومن الأحاديث حديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا، يعني للذي أعتق ستة من المملوكين عند موته. ومن الأحاديث ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. ومن الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن لهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وجاء عن خالدة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء الأنصارية قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون معه المدينة في الهجرة، فتشاحت الأنصار فيهم أن ينزلوهم في منازلهم حتى اقترعوا عليه، فطار لنا عثمان بن مضعون على القرعة، تعني وقع في سهمنا، أخرجه ابن سعد في الطبقات، وموضع الشاهد منه عند البخاري في الصحيح. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أخذه بالقرعة في إلحاق النسب لولد بأب له في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد كلهم يدعي الولد له، فأقرع بينهم ودفع الولد لمن خرجت قرعته وألزمه بثلث الدية، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضحك حتى بدت نواجده. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح. وعمل بالقرعة عثمان وعبد الله بن الزبير، وأقرأ سعد بن أبي وقاص عندما أصيب المؤذن في القادسية فاختصم الناس على الأذان، رواه الطبري عن شقيق عنه. وأقرأت صفية بنت عبد المطلب بين شقيقها حمزة وبين أنصاري على ثوبين، أيهما أحق بالثوب الكبير فيكفن به، وكان ذلك لما قتل ومثل بهما في غزوة أحد. وكانت صفية أخت حمزة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أحمد من حديث ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه. وصفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت خالته، لأن أمها أخت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هالة بنت وهب أخت آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. وقياس القرعة على الأزلام قياس فاسد مع تضافر النصوص وتواترها، فالاستقسام بالأزلام في الجاهلية كذب على الله وافتراء عليه، يفعلونه عند أصنامهم وأوثانهم. فكان الجاهليون إذا أراد أحدهم سفرا أو عزم على فعل مهم أجال القداح وهي الأزلام، وهي على ثلاثة أضرب، منها ما كتب عليه أمرني ربي، ومنها ما كتب عليه نهاني ربي، ومنها غفل لا كتابة عليه يسمى المنيحة. فإذا خرج أمرني ربي مضى في حاجته، فإذا خرج نهاني ربي قعد عنها، فإذا خرج الغفل أجالها ثانية، والله لا يأمرهم بذلك. وهذا فعل فرد لا يشاحه عليه أحد ولا ينازعه فيه منازع، ويفعلون هذا الفعل تيمنا وتعظيما. والقرعة تفعل عند المشاحة والنزاع، عند استواء الحقوق وتشابهها بلا تعظيم، ولا ينسبون ذلك إلى الله، ولا يقصدونه في مكان معظم كالمسجد الحرام أو غيره. والقول بأن القرعة قمار واستقسام بالأزلام أو تطير جهل بالقمار والتطير والاستقسام بالأزلام والقرعة. فالتطير يفعله الإنسان لنفسه وغيره، والقرعة للفصل بين الحقوق بين المتنازعين، وليس ليفعل الإنسان في نفسه أو لا يفعل. فمن أراد سفرا أو زواجا فوضع الأقداح أو الأقلام لتمضيه إلى فعل أو ترده عنه فهذا باطل. والقرعة ليست لعمل الإنسان في نفسه بل للفصل في حق المتخاصمين، وهذا يظهر في قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني مع زكريا في كفالة مريم. وكان أحمد يشدد على من ينكر القرعة، وقد سئل عن القرعة ومن قال إنها قمار قال إن كان ممن سمع الحديث فهذا كلام رجل سوء يزعم أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قمار. وقالوا مرة هذا قول رديء خبيث، وقال من ادعى أنها منسوخة فقد كذب وقال الزور، وقال القرعة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه، فمن رد القرعة فقد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاءه وفعله. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.